أهلا بكم أصدقائي. نأتي اليوم إلى نهاية دراستنا في سفر رعوث الشيق هذا، وسنبدأ في الحلقة المقبلة دراسة في سفر أعمال الرسل من العهد الجديد، والتي ستأخذنا لأسابيع عدة. والآن إلى الفصل الرابع والأخير من سفر رعوث. قطعت رعوث المسافة من أرض مؤاب لتجد نفسها أخيرا في قلب بيت بوعز. كذلك نحن الذين كنا غرباء بعيدين عن الله بلا رجاء في العالم، صرنا قريبين بدم المسيح، وأصبحنا في عائلة الله في قلبه، وفي يوم من الأيام سنكون في بيت الآب، ويا له من توقع مجيد. في هذا الفصل سنرى عمل بوعز. كان مربوط اليدين، أما الآن فأصبح حر التصرف لأن رعوث طالبت به وليا لها. وأقول لك صديقي، إن المسيح لا يستطيع أن يتحرك تجاهك طالما أنك لا تطلبه مخلصا لحياتك. مات المسيح على الصليب من أجلك، وهو اليوم واقف على باب قلبك ويقرع، يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ولكنه لن يقتحم الباب، عليك أن تدعوه ليدخل. الله يقدم لك الحياة الأبدية هبة مجانية في المسيح، وعليك أن تمد يدك وتمسك بها بالإيمان. وبوعز الآن مستعد ليكون الولي الفادي لرعوث، وعلى رعوث أن تنتظر ريثما يقوم بكل الإجراءات اللازمة، وهو مستعد أن يقوم بكل شيء حتى ولو على حسابه، لأنه كان يحبها ويريدها. هذه رسالة سفر رعوث العظيمة. الفداء عبارة عن قصة حب، لأن الله أحبنا وافتدانا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الرابع من سفر رعوث الآيات الثماني الأولى.
فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا، ثم قال للولي: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك. فقلت إني أخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت، لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي، لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك، وخلع نعله.
لماذا صعد بوعز إلى البوابة؟ لأن البوابة كانت مكان القضاء في البلدة، إذ كان الناس يخرجون إليها للاجتماع والبت في الأمور. بوعز في واقع الأمر صعد إلى البوابة لسببين اثنين: أولا، لأن المحكمة كانت تعقد هناك، وقد أراد أن يأخذ الولي الآخر إلى المحكمة، وثانيا، لأنه كان يعرف أن الولي الآخر سيمر بالبوابة إما خروجا أو دخولا، فجلس هناك ينتظره. لا نعرف كم من الوقت انتظر، ولكن الرجل ظهر أخيرا. ولا نعرف أيضا مدى قرابة هذا الولي من رعوث، لربما كان عم زوجها، أي أخ ألي مالك، ولكن على كل حال كان أقرب إلى رعوث من بوعز. لابد وأن هذا الولي قد استغرب من طلب بوعز هذا، بل ومن وجود بوعز هنا، لسيما وأن الوقت وقت حصاد، وجميع الرجال منهمكون في الحصيد وخبط المحاصيل. ولكنه سمع لكلام بوعز وجلس. أتى شيوخ المدينة وهم يشكلون القضاء والمحكمة، وهكذا تعقد جلسة الحكم، والقضية جاهزة لتسمع ويبت فيها. لاحظ استراتيجية بوعز. قال للولي إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا آلي مالك. بالرغم من اهتمامه برعوث إلا أنه لم يأتي على ذكرها في البداية. لابد وأنك تذكر مستمعي مسألة ملكية الأرض وكيف يمكن أن تفقد في ظروف متعددة. وفي حالة نعمي فقد تركت المنطقة مع عائلتها عند محل الجوع، ولدى عودتها كانت قد فقدت أرضها، ولابد لها أن تنتظر سنة اليوبيل لتحصل عليها من جديد، إلا إذا تقدم ولي وفك أرضها. والآن هل سيبرز هذا الولي ويتقدم؟ وهكذا كان بوعز يلفت انتباه الولي الآخر ليس إلى رعوث بل إلى الأرض التي كانت لآلي مالك. فقلت إني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال إني أفك. بكلمات أخرى كان بوعز يعطي لهذا الرجل الأولوية التي له. والسؤال، هل يريد هذا الرجل أن يكون وليا فاديا؟ هل سيفك الأرض ليقدمها لنعمي قبل سنة اليوبيل؟ المثير في الموضوع أن الرجل يقبل. لابد وأنه كان كريما ولم يكن يريد العار الذي قد يأتي عليه من جراء رفضه. وربما خفق قلب بوعز من الخوف، ولكنه لن يستسلم، فقد أعد العدة من أجل موقف كهذا، والآن سيكشف أن الأمر يتعدى مجرد ملكية الأرض. فقال بوعز، يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. وهنا ربط بوعز الأرض برعوث، وحرص أن يذكر جنسية المرأة أمام الولي بأنها مؤابية. ووصية الله واضحة من جهة هذا الشعب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، تثنية 23:3. وهذا يعني أنه إذا أدخل هذا الرجل رعوث إلى جماعة الرب فإنه سيخاطر بأملاكه. أما بوعز فلم يكن يمانع بذلك، إذ كان يحب رعوث وكان مستعدا أن يضحي بكل شيء لأجلها. أما هذا الرجل فهو حتى لا يعرفها، وواضح أنه غير مهتم بالزواج منها أبدا، وهذا يظهر في كلامه. فقال الولي، لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. رأى هذا الرجل أنه كان سيخسر كل شيء لو أدخل رعوث المؤابية إلى جماعة الرب. لربما كان متزوجا وله أولاد ولا يريد أن يفقد إرث بنيه، وهكذا يقول لبوعز، فك أنت لنفسك. حاولت أن أستخرج أكبر قدر ممكن من الدروس الروحية الثمينة الموجودة هنا صديقي المستمع، وصدقني يوجد الكثير منها. الولي الفادي هو من أجمل الصور وأروعها للرب يسوع الذي أتم فداءنا. ترى ماذا يمثل بالنسبة لنا هذا الولي الآخر؟ أنا أعتقد أنه يشير إلى ناموس موسى. لاحظ أن اسمه لا يذكر هنا، يقول له بوعز فلان الفلاني. الناموس لا يمكنه أن يفتدينا أو يخلصنا، وهذا جلي وواضح في العهد الجديد، يقول بولس، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. لم يعط الناموس ليكون فاديا بل ليكشف عن حالة الإنسان الواقعية. يسميه بولس خدمة الموت وخدمة الدينونة، ولم يشر بأي حال من الأحوال إلى أنه يخلص. كان الناموس يديننا ولم يخلصنا أبدا، ولم يقبل أحد أمام الله إلا بواسطة الذبيحة التي تشير إلى عمل المسيح. لهذا السبب كان يوم الكفارة العظيم هاما جدا، لأنه كان يغطي خطايا الجهل والسهو لجميع الشعب، وإلا هلك الجميع. في ذلك اليوم كان عليهم أن يعرفوا بأنهم يحتاجون إلى مخلص حتى من سطوة ناموسهم. وكما كان الولي الآخر لرعوث عاجزا عن افتدائها، فإن الناموس أيضا عاجز عن افتدائنا. يجب أن تحصل على أحد يحبك يا أخي، يحبك حتى يدفع ثمن خطاياك. هذه الطريقة الوحيدة لخلاصك. أنا وأنت عاجزون عن الوصول إلى مقياس الله للصلاح، ونحتاج إلى ولي ليفدينا، إلى ولي يحبنا وهو مستعد أن يضحي بكل شيء من أجلنا. وهذا ما حصل عند الصليب، هذا ما فعله المسيح لأجلنا. تذكر أننا قلنا بأن الولي إذا رفض تخلع المرأة نعله وتبصق في وجهه، ولكن بوعز لم يبصق في وجهه هنا، إنما أخذ نعله فقط. وكما تلاحظ أيضا فإن بوعز هو الذي أخذ مكان رعوث وتصرف نيابة عنها. وكما خرج هذا الرجل عاري الرجلين، كذلك فإن الناموس حافي الرجلين ولا يخلصنا. الإنجيل هو ما يكس أرجلنا، يقول بولس: وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. نتابع الآن قراءة ما تبقى من الفصل الرابع والأخير من سفر رعوث ابتداء من الآية التاسعة، فتفضلي يا ميسون.
فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل مال أليمالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمي. وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود. فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. فاصنع ببأس في أفراتا وكن ذسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، وهو أبو يسى أبي داود. وهذه مواليد فارس: فارس ولد حسرون، وحسرون ولد رام، ورام ولد عميناداب، وعميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود.
افتدى بوعز الأرض أولا، ثم افتدى رعوث ثانيا. وكما تصرف بوعز نيابة عن رعوث لأنه يحبها، كذلك فإن المسيح فادينا تصرف نيابة عنا لأنه يحبنا. فرح أهل بيت لحم بما حدث، لأن صيت رعوث كان حسنا على الرغم من أنها غريبة ومنبوذة، وقد قدمت تضحية كبيرة حتى تثق بالله مخلصها، ولم تمضي وقتها في مطاردة الشبان في البلدة. وهنا تجدر الإشارة أن الرجل هو المبادر في العلاقة مع الشابة وليس العكس. هذا ترتيب الله، الرجل هو الذي يختار الزوجة ويحبها، فتستجيب هي بالقبول وتبادله الحب. هذا ما عمله المسيح معنا إذ أتى إلى الأرض من أجل عروسه الكنيسة، وهو الذي عبر عن محبته هذه بموته على الصليب عنا، ونحن نستجيب له بأن نحبه ونقبله مخلصا لحياتنا، ونتعرف إليه شخصيا، نعرفه كما هو، وكما قال بولس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، لنعرفه كولينا الذي افتدانا ونحبه لأنه هو أحبنا أولا. والآن يستمر أهل بيت لحم في التعبير عن فرحتهم بالحدث. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل. وهكذا يستمر نسل ألي مالك ولا ينقطع. وفرحت نعمي بالولي كما فرحت رعوث أيضا، والعالم الحزين اليوم يحتاج إلى الولي الفادي ليدخل الفرحة إلى القلوب. انظر إلى وجوه الناس تعلوها ابتسامة اليأس والقنوط، تراهم يحتفلون بعيد الميلاد وعيد الفصح دون أن يعرفوا بالحق صاحب هذه الأعياد. كم فرحت نعمي بحفيدها هذا، دعوا اسم الولد عبيد أي عبد أو عابد، ومع أنه لم يكن قريبا بالدم لنعمي إلا أنه كان حفيدها الشرعي. إنه خادم نعمي في شيخوختها وعابد لله الحي الواحد الحقيقي. وينتهي السفر بسلسلة نسب عبيد الذي هو جد داود الملك. هذه السلسلة مهمة جدا لأنها تربط عائلة داود بسبط يهوذا، وتثبت ذلك كتابة، الأمر الذي يعظم من أهمية سفر رعوث، فهو ينسجم مع مخططات الله. والآن لنرى معا كيف يصور لنا الولي الفادي شخص الرب يسوع المسيح. كان هناك عدة متطلبات للشخص الذي يكون وليا وفاديا، وسنرى بعضا منها. أولا، يجب أن يكون وليا قريبا. ثانيا، يجب أن يكون مستعدا ليفتدي. وثالثا، يجب أن يكون قادرا على الفداء. ورابعا، يجب أن يكون الولي نفسه حرا. وأخيرا، يجب أن يمتلك الفادي ثمن الفداء. وبوعز كان يلبي كل هذه المتطلبات ليكون وليا فاديا لرعوث. من جهة أخرى، فإن الرب يسوع يفي أيضا كل المتطلبات لفدائنا. سنرى بعض المتطلبات الآن. المتطلب الأول هو قرب الفادي. كان بوعز قريب رعوث، وقد تعرفنا عليه من بداية السفر كقريب أليمالك زوج نعمي. والرب يسوع قريب لنا إذ لبس جسم بشريتنا. يقول كاتب العبرانيين: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. يسوع المسيح توحد مع العائلة البشرية، أمسك نسل إبراهيم، وهو قادر أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف. عرف يسوع ماذا يعني أن يكون المرء بشرا، ولكن لما جاء ملء الزمان، يقول بولس، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. إذن من أجل السرور الموضوع أمامه، تنازل الرب وأخذ جسما بشريا ليصير قريبا منا. أرجو أن تكون هذه الحقيقة مصدر تشجيع بالنسبة لك يا أخي كما هي بالنسبة لي. ولو استطعت مستمعي أن تقنعني بأن الله لم يتجسد، ولن أقتنع بذلك على أي حال، ولكن على فرض أنك أقنعتني بأن الله لم يتجسد، فإني أدير ظهري له. ولكن لا يمكن يا أخي إلا أن يكون الله قد تجسد قبل 2000 سنة ليكون قريبا من البشر فيخلص البشر. تألم ومات هنا على الأرض، وهو قادر أن يعيننا اليوم لأنه يعرفني ويعرفك. يعرفك أفضل من أصدقائك وأقاربك، أفضل من شريك وشريكة حياتك. يعرفك أفضل مما تعرف أنت نفسك. يعرفك لأنه صار بشرا مثلك، ولأنه أخذ جسم بشريتنا عليه، أستطيع أن أعرف أن لهذه الحياة هدفا وقصدا ساميا. إذا سقطت فإني أقوم، عالما أني أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وأحب أن أقول هنا مع الشاعر: أتى لدنيانا بهيئة الإنسان، بدا لمرآنا أعجوبة الأزمان، بهاء مجد الله ورسمه الفتان، عرش العلا أخلاه ليحمل الأحزان. نعم يا صديقي، المسيح لبس بشريتنا ليكون ولينا القريب ليفتدينا. المتطلب الثاني للولي هو أن يكون مستعدا وراضيا ليفتدي. وولي رعوث الأقرب من بوعز لم يبدي استعداده للفداء والفكاك، أما بوعز فقد استعد لذلك إذ كان يحب رعوث، واليوم لنا ولي يحبنا والسبب ليس فينا. يقول بولس في رسالة رومية: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. مجانا أي بدون سبب فينا، إذ لم يجد فينا شيئا يحب، ومع ذلك فقد استعد أن يفدينا. يقول كاتب العبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. وهكذا نجد أن الرب يسوع استعد لفدائنا وهو يحبنا اليوم. يزعم البعض أن يسوع قد انتحر كسقراط لأنه ضحى بنفسه، ولكن هذا هراء وتجديف. يسوع استعد أن يموت لأجلنا ويفدينا لأنه يحبنا. ثالثا، يجب أن يكون الولي الفادي قادرا أن يفدي، والمسيح يا صديقي قادر أن يفدي، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. عبرانيين 7:25. بوعز كان قادرا، فقد كان قويا كاسمه، وكان صاحب غنى. والمسيح قادر على افتدائنا بدون أدنى شك، لأنه صاحب السلطان والغنى الحقيقي. قال أيوب في القديم: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. واليوم يمكنني أن أقول أن ولي وفادي حي، لأنه جالس عن يمين الآب وهو قادر أن يخلص. ونحن نعرف أن الله قد رفعه وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تسجد له كل ركبة ويعترف به كل لسان. يسوع قادر أن يخلص، وهو قادر أن يخلصك أخي المستمع، والسؤال هو: هل خلصك؟ هو يريد ذلك إن أتيت إليه، فهل تأتي؟